بدانا وبه ظهر الحق وبانا برسول الله.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. سبحانه من سبحت له السماء برعدها، والأرض بزلزالها، والمياه بخريرها، والأسود بزئيرها، والخيل بصهيلها، والطيور بتغريدها. سبحانه يرى القلب النقي ويسمع الصوت الخفي، لا تتيه عنه تائها ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحانه وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، فلازلنا بإذن الله جل وعلا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة، والتي هي تحت عنوان آل البيت، أو إن شئت قلت أهل البيت. وهذه الحلقة العاشرة بإذن الله جل وعلا، حيث انتهيت من سيرة السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في 7 حلقات، ثم انتقلت في 8 والـ9 في سيرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا في الحلقة العاشرة هذه. لكن كما عودت الجميع بإذن الله جل وعلا حتى أوقظ النائمة والوثنان، فإني أقول إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، ركزوا ركزنا بإذن الله، فإن الموضوع في غاية الأهمية. هذه الحلقة العاشرة، إن شئتم وإن شئتن قلتم وقلتن، إن الحلقة تحت عنوان علي بن أبي طالب رقم 3، أو نتحدث عن شيء من بطولة وشجاعة علي رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أيضا من المناقب. وقد بينت بإذن الله جل وعلا في الحلقة الأولى من سيرة علي، تحدثت عن ميلاده وعن شيء من حياته، ثم تحدثت وتعرضت لاعتقاد الشيعة الروافض في علي، ثم بإذن الله جل وعلا نسفت الشبهة التي ألقاها القوم في ذلك، ثم انتقلنا بإذن الله جل وعلا إلى الحلقة الثانية في بعض مناقب علي، ثم تعرضنا أيضا لشيء من اعتقاد الروافض في ذلك، ثم نسفنا تلكم الشبهات التي لا سند لها يثبت البتة على الإطلاق. وفي الحلقة الثالثة هذه تحدثوا عن شيء من بطولته وشجاعته، لكني أود أن أقول للمشاهدين للمشاهدات إني لن أتحدث في سيرة وحسب، ولن أتحدث عن بطولة أو شجاعة وحسب، بل إني أربط فضلا عن أني أسقط ذلك على الواقع بإذن الله جل وعلا، فضلا عن تصحيح المسار في قضية الروايات، ثم تنقية هذه السيرة من الشوائب التي وضعها البعض من هؤلاء المجرمين ومن المغالين، فضلا عن أني في النهاية سآتي بالأحاديث الموضوعة التي وضعت في فضل علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم نبين زيفها، ثم نقوم بكنسها بإذن الله جل وعلا، ثم نأتي بشبهات الروافض في علي في النهاية أيضا حتى نقوم بنفس هذه الشبهات. المهم، قلنا إننا نتعرض إلى شيء من بطولته وشجاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولما لا، وهو الذي ربي في هذا البيت الذي شهد له بالشجاعة وبالشهامة وبالكرم وبالبطولة، فضلا عن أنه ربي على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أنه النجيب، أي التلميذ النجيب للحبيب صلى الله عليه وسلم، والذي نام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة، حيث كان شجاعا وبطلا مغوارا. أيضا فهو زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو والد للحسن والحسين، إلى آخر ما جاء في المناقب. المهم، آتي بشيء أبدأ به، على سبيل المثال للحصر أبدأ بغزوة بدر. بغزوة بدر شيء في غاية الأهمية، يعني سأتكلم معكم باللغة العربية في غير المقعرة، ثم بإذن الله جل وعلا أبسط للعوام بما لا يدعو مجالا لعدم الفهم في الأمور التي يحتاج إلى التبسيط فيها. لما كانت غزوة بدر والتقى الجيشان، لأننا في محضر أننا أحكي بقى قصة ونضيع الحلقة، لا، لما التقى الجيشان التقى جيش النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش المكي الوثني الذي كان على عبادة الأصنام والأوثان، وبدأت المعركة بالمبارزة كدأب الناس قديما، بدأت بالمبارزة حيث خرج 3 من فرسان قريش كلهم من عائلة واحدة. مرة ثانية ببساطة، خرج 3 من فرسان قريش والثلاثة من عائلة واحدة، الثلاثة هم عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والثالث الوليد ابن عتبة. يبقى أن عندي عتبة وشيبة والوليد. خرج الثلاثة وطلبوا المبارزة، طلبوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن يخرج لهم 3 من بني عمومتهم من قومهم أكفاء، غير أن 3 من الأنصار قد خرجوا، أي من شباب الأنصار، لمبارزة هؤلاء. فما كان من 3 إلا أن اعترضوا وأصروا على أن تكون المبارزة بينهم وبين بني عمومتهم، أي وبني عمهم من آل قريش. وبالفعل أخرج النبي صلى الله عليه وسلم 3 من المكيين، أخرج عبيدة ابن الحارث، وأخرج حمزة اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم بن عبد المطلب، وأخرج عليا ابن أبي طالب. خرج 3 وتواجه 3 بالثلاثة. شيء في غاية الأهمية نركز عليه جدا، وعشان ما تقولش فيه صعوبة أو مشقة، ببساطة قبل ما المعركة تبدأ خرج 3 من المشركين من على واحدة قالوا عايزين المبارزة، خرج لهم 3 من الأنصار قالوا لا احنا عايزين من بني عموماتنا، فأخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم 3، أخرج لهم عبيدة ابن الحارث، وأخرج لهم حمزة ابن عبد المطلب، وأخرج لهم عليا ابن أبي طالب. خلاص الدور المبارزة يعني بين 3 و3، هيبقى كل واحد له صاحب في القتال. فكان عبيدة ابن الحارث لعتبة ابن ربيعة، وكان حمزة لشيبة، وكان علي للوليد. خلاص علم أن هذا له صاحب وهذا له صاحب وهذا له صاحب. نبدأ بالاثنين الكبار. عبيدة بن الحارث كان أسن القوم، يعني كان أكبرهم سنا، أي كان عبيدة اسم كان أكبرهم، أكبر خبر كان، كان عبيدة ابن الحارث أكبرهم سنا، يعني كان أسن القوم. خلاص هيلتقي مع مين؟ مع عتبة بن ربيعة. التقى بالفعل، هذا أثخن صاحبه وهذا أثخن صاحبه، وأصيب عبيدة. أما حمزة فلم يمهل صاحبه، كر على شيبة وقتله، وأما علي فلم يمهل صاحبه، كر على الوليد فقتله. ثم كر الاثنان معا، حمزة وعلي كر الاثنان معا على عتبة بن ربيعة فقتله. يعني خلص علي خلص على الوليد، حمزة خلص على شيبة، لسه عتبة مع عبيدة بن الحارث، ده بيثخن ده وده بيثخن ده، خل اثنين، قرر الاثنان حمزة وعلي على الثالث اللي هو عتبة بن ربيعة وقتلاه في الحال. يبقى اتقتل كده 3 من المشركين. حيث اظهر علي في هذه المعركة في المبارزة مع الوليد ما اظهر من بطولة وشجاعة، حيث اختلف أي اختلف هذا مع ذاك في ضربتين، ثم قتله علي على الفور. وأيضا في ساحة الوغى أظهر من البطولة ما أظهر، لكني بجري يعني لا أركز كثيرا على هذه الأمور حتى يتسنى لي، حتى يتسنى لي أن أعطيكم الكثير والكثير. نيجي بقى في أحد على سبيل المثال بسرعة جدا. طبعا كان حملة اللواء من بني عبد الدار كان عندهم غلو وكانوا يتباهون، ولذلك كان الواحد منهم يقوم بحمل اللواء خلاص يتقدم ظنا منهم أنهم أتوا بحدهم وحديدهم وعدتهم وعتادهم لقتال الحبيب صلى الله عليه وسلم ولقتال أصحابه، ولذلك خلاص كان الجميع من بني عبد الدار يتناوبون يعني من دار واحدة يتناوبون على حمل اللواء. لما خرج اللي هو أبو سعد بن أبي طلحة يدعو إلى المبارزة وتقدم إليه على الفور علي رضي الله عنه وأرضاه ابن أبي طالب. ما كان من علي إلا أن اختلف معه الضربة ثم قتله في الحال، هذا في غزوة أحد نركز مع بعض. طبعا قتل فيها من بني عبد الدار كل من حمل اللواء. المهم بعد ده حمل اللواء أيضا من بني عبد الدار اللي هو أرطاء ابن شرحبيل، هكذا شرحبيل بالضم على الشين وبالفتح على الراء وبالتسكين على الحاء شرحبيل، أرطاء ابن شرحبيل حمل اللواء أيضا هو من بني عبد الدار، فقتله علي رضي الله عنه وأرضاه، أي قتل اثنين من دار واحدة من بيت واحد من حملة اللواء في معركة أحد، وأبلى في المعركة بلاء حسنا. طيب انطلق بسرعة جدا بإذن الله جل وعلا في غزوة بني النضير أو ينطق بعض النضير، هي بني النضير. إيه اللي حصل في هذه الغزوة؟ استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم اللي هو عبد الله ابن أم مكتوم ذلك الأعمى الذي نزل فيه قول الله جل وعلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى إلى آخره. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير بأصحابه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يحمل اللواء، فكان علي حامل اللواء والذي حمل اللواء للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هؤلاء تحصنوا في حصنهم وساعدهم على ذلك وجود النخيل والبساتين، وأخذوا يرشقون المسلمين أي يرشقون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم بالنبل وبالحجارة، مستغلين الحصن ومستغلين النخيل ومستغلين اختفاءهم خلف البساتين. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم وبحرقها لأنهم استعملوا ذلك في إيذاء أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم، وصلوات الله وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم. وأبلى علي رضي الله عنه وأرضاه في هذه الغزوة بلاء حسنا. على سبيل السرعة في غزوة الخندق نرى العجب العجاب في هذه البطولة وفي تلك الشجاعة والبسالة من علي رضي الله عنه وأرضاه، حيث أخذ المشركون يدورون حول الخندق وتحيروا لأن العرب لم يكن لهم عهد ولا علم بالخنادق من قبل، والمعلوم أن فكرة الخندق إنما كانت فكرة لسلمان الفارسي لأنه كان من فارس، وكانت فارس دولة عظمى تقاتل الروم وكانت الروم أيضا دولة عظمى، ولذلك بينهم من المعارك وفنون المعارك ما بينهم، ولذلك أشار سلمان الفارسي على النبي صلوات ربي وسلامه عليه بحفر الخندق، فلما حفروا الخندق فوجئ المشركون المكيون ومن صاحبهم الذين جاءوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ولقتال أصحابه، فوجئوا بالخندق فتحيروا، أخذوا يدورون حوله ينظرون أن لهم أن يصلوا إلى النبي وإلى أصحابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحصن مع أصحابه، والمشركون طال الآت وطال الحصار يريدون الدخول والولوج إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن أصحاب النبي كانوا يرمونهم بالنبل، ولذلك قام مجموعة من فرسان قريش باقتحام الخندق من مكان ضيق فيه، من هؤلاء عمرو بن ود وكان فارسا قويا من الجاهليين من أهل قريش وكان سيء الخلق إلا أن له قوة وهذا رجل أتى بجماعة من أصحابه مثل عكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب وغيرهم، فاقتحموا الخندق بالفعل وعبروا الخندق من مكان ضيق. فما كان من علي رضي الله عنه وارضاه، ومن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، إلا أن أتى بجماعة من الصحابة ثم حاصروهم، ثم حاصروهم. فلما حاصر علي رضي الله عنه وارضاه ومن معه هؤلاء المشركين الذين عبروا، ما كان من عمرو بن ود الذي كان أقواهم وكان أشجعهم، أي كان الرجل أشجعهم وأشجعهم خبر كان، ما كان منه إلا أن نزل عن فرته ثم عقرها ذبحها ثم ضرب وجهها زي اللي بيقولوا بيضرب الكرسي في الكلوب، يعني عايز يقول إنه بلطجي مجرم خلاص، لا أنا عقرت الفرس بتاعي كمان ضربت وجهي بتاعه على أساس أبقى على رجلي أهو، ها هتقول إن أنا هرب؟ مش ههرب عمري أنا قدامكم أهو. لكن هذه الأفعال القليلة الحقيرة لا تخيف المؤمن على الإطلاق. برز له علي رضي الله عنه وأرضاه في المبارزة فأظهر غضبا شديدا فتناول الضربات، إلا أن علي هجم عليه وقتله ولم يعطه مهلة على الإطلاق، صال وجل وقتله بسرعة ما كان يظن الفرسان أنه يقتل بهذه السرعة على الإطلاق، لأنه أقوى ولأنه اشتهر بين الناس بالقوة وبالشجاعة وبشدة الضربات وبفنون القتال، إلا أن عليا لم يمهله وقتله. فدب الرعب في قلوب أصحابه الذين عبروا الخندق، ولذلك ما كان منهم إلا أن ودوا بالفرار، لا أقول طلب المبارزة، لا ما طلب المبارزة، بل ولوا بالفرار من شدة الرعب، بل إن عكرمة من شدة رعبه نفي رمحه ثم جرى وهرب. وأظهر علي رضي الله عنه وأرضاه من البطولة في هذه الغزوة ما أظهر. بعد كده علي في غزوة خيبر أيضا على سبيل المثال لا الحصر، طبعا في ليلة الفتح فتح لخيبر، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأعطين، اللام توكيدية والنون توكيدية أيضا، مالش أعطي الراية رجلا، لا لا أعطينا بلام التوكيد ونون التوكيد، لأعطينا الراية رجلا، يعني غدا لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قلنا هذا الحديث في زاوية عقدية، أن الله يحب ويحب، يحب الله ويحبه الله، ويحبه الله، فالله يحب ويحب، وفي ذلك إثبات صفة المحبة لله جل وعلا بدلالة الكتاب مذكورة يحبهم ويحبون. وفي صحيح السنة من خلال هذا الحديث يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وأجمع على ذلك سلف الأمة، أي على إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. خلاصة المسألة لأعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، وفريق ويفتح الله على يديه، لما أقول يفتح الله على يديه هذا من أمارات وعلامات النبوة، حيث أن الوحي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يفتح على يدي حامل الراية. المهم ماذا جرى؟ فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم يتمنى أن يعطاه، كل واحد جاي وأمنيته، ليه؟ مش عشان حمل الراية، لا ده على أساس النبي قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، دي شهادة وتزكية ووحي، أن الرجل ده سليم من النفاق، سليم من النفاق، ده بيحب ربنا وبيحب النبي، وربنا بيحبه والنبي بيحبه، فالكل شغوف، الكل بيتمنى والكل يريد أن يعطاها. وبعدين بعد ما الكل جه للنبي صلى الله عليه وسلم والكل مترقب، كل عايز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ أين علي ابن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه، ده مريض عنده رمد في عينيه. النبي بيسأل، الكل جاه، الكل يريد أن يعطاه، عيني مش موجود، ليه؟ عيني تعبانة. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: أين علي ابن أبي طالب؟ يقول: يا رسول الله، إنه يشتكي عينيه، عنده عذر، عنده عذر، إنه يشتكي عينيه، عنده رمد في العينين. قال: فأرسلوا إليه. فأتي بعلي رضي الله عنه وأرضاه. إيه اللي حصل؟ فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ثم دعا له، ثم دعا له، يعني بيتفل في عينيه ثم دعا له. فلما تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه برئ كأن لم يكن به وجع، برئ كأن لم يكن به وجع، يعني كأن عليا لم يشك من عينيه قط، وكأن عليا لم يصب بالرمد قط. بصق أي تافل في العينين، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم، برئ علي رضي الله عنه وضعه، فأعطاه الراية. ولذلك أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم وفناء، قال له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
سنعود.
ولذلك علي رضي الله عنه أرضاه أدلى بلاء حسنا وقاتل قتالا عظيما، حتى أنه لما كثر عليه أمر اليهود وأتاه يهودي ضخم فأسقط منه ترسا لما ضربه عليه، قلت: ما كان من علي إلا أن حمل بابا، يعني اختلع بابا، خلع بابا، ثم حمله يتترس به وأخذ يقاتل حتى انتهت المعركة. ألقاه عليه أمرام الباب. ولذلك جاء ثمانية من الصحابة فكانوا يحملون الباب بشدة، يدوب شايلين الباب وهم ثمانية، أما علي فكان يحمله بيد وقد تترس به، يذب عن نفسه ويقتل أعداء الله ويقاتلهم. طيب، قلنا وأبلى بلاء حسنا في خيبر رضي الله عنه وارضاه. طيب بعد كده مش عايز أكثر من الأمثلة فقط في قضية البطولة والشجاعة والشهامة والقتال، لكن عايز أجيب كمان بعض المناقب حتى وإن شهدت لتلك. عن عامر ابن سعد عن أبيه، عن عامر ابن سعد عن أبيه أن معاوية أمر سعدا فقال: ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟ يعني معاوية رضي الله عنه وأرضاه يقول لسعد رضي الله عنه وأرضاه: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ هذه كنية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فكان يكنى بأبي الحسن وكان يكنى بأبي تراب. كان يكنى بأبي الحسن لأن ولده الأكبر هو الحسن، فخلص يكنى به، وكان يكنى بأبي تراب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عنه وكان بينه وبين فاطمة شيء وكان قد نام في المسجد، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وقد نام عليه وأصاب التراب بدنه، التراب جاي على جسم علي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قم أبا تراب، قم أبا تراب، فكانت أحب الكنى إلى علي رضي الله عنه وارضاه. المهم نجي للرواية بتاعتنا. معاوية رضي الله عنه وأرضاه يقول لسعد رضي الله عنه وأرضاه: ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟ إيه اللي بيمنعك أنك تسب علي؟ إيه اللي بيمنعك أن تسب عليا رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: أما ما ذكرت سأذكر لك ثلاثا، هقول لك على ثلاث حاجات هي اللي بتمنعني أنني أسب علي بن أبي طالب. خلينا عمري ما سبه أبدا ولا اشتمه ولا اتكلم عليه بسوء. هم ثلاث حاجات سأذكر لك ثلاثا الأذكر قالوا أما الأولى والرواية الثانية لو أن لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حمر النعم وفي رواية من الدنيا وما فيها. قالوا اذكر الثلاثة. قالوا أول حاجة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقد خلف عليا في المدينة لما ترك علي وخلفه خد الجيش وخرج فعلي بن أبي طالب بقول له يا رسول الله أتخلفني مع النساء والصبيان؟ انت جعلنا أبقى مع النساء والصبيان عايز قاتل وجاهد أبعاد في القتال أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال له صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. يبقى شوف تعال بقى للمنقبة دي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. طبعا دي عند الترمذي. يبقى الأولى وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر. الثانية بقى خلصنا من الأولى قال له أهو أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. الثانية سمعت يقول في يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فأعطاها لعلي وفتح الله على يديه. يبقى الثانية. إنما الثالثة بقى قال لما نزل قول الله جل وعلا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم من آل عمران قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي يعني دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا ثم قال اللهم هؤلاء أهلي اللهم هؤلاء أهلي. الحديث عند مسلم. يبقى ثلاث حاجات اللي خلوا سعد ما يسبش أبدا علي. الحاجة الأولى هي إيه؟ قلنا هي منقبة عظيمة أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. الثانية في خيبر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين راية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وفتح الله على يدي. الثالثة لما نزل قول الله جل وعلا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أتى بفاطمة وبعلي وبحسن وبحسين. وفي رواية فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا ثم قال اللهم هؤلاء أهلي. دي ثالث حاجة عند الإمام مسلم قلت الشطر ده أو الحديث ده عند مسلمين في صحيح. طبعا ثلاث حاجات الواحدة منهم كما قال سعد أحب إلي من حمري النعم أحب إلي من حمري النعم. طيب بعد كده في منقبة أيضا جميلة وعظيمة حتى وإن كانت كلمات المنقبة أو الفضيلة قليلة إلا أن معانيها عظيمة جدا. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. على فكرة في هناك طبعا رواية فيها زيادات من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم ولي من ولاه وعادي من عاداه إلى آخر الكلام ده. لا لا يثبت ولا يصح لا يثبت ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الحديث فقط أهو من كنت مولاه فعلي مولاه من كنت مولاه فعلي مولاه لا أكثر. وتلكم أيضا منقبة وفضيلة. آتي إلى حديث للبراء عجيب فعن البراء رضي الله عنه وارضاه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنبتين. وإما أقول مجنبتين يعني كتبتين. ولذلك يطلق لفظ المجنبة على الكتبة اللي تقف اليمين أو في الشمال. إنما ما أقولش على المقدمة مجنبة ولا أقول على المؤخرة مجنبة. فالمجنبة هي الكتيبة يتكون على اليمين يتكون على الشمال بتكون يمين وبتكون شمال. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مجنبتين جعل على إحداهما عليا بن أبي طالب أي جعل عليا على إحداهما وجعل على الثانية خالد بن الوليد وقال إذا كان هناك قتال فعلي على الناس. يعني لو دار القتال يبقى علي يبقى علي هو صاحب الأمر في هذه المعركة هو القائد فعلي على الناس. المهم دارت وكان نصر المسلمين بفضل الله رب العالمين. ثم إن علي رضي الله عنه وأرضاه بعد هذا القتال أخذ جارية لنفسه، يعني دارت المعركة، دار القتال، اقتتل الناس، انتصر المسلمون، ثم بعدها ما كان من علي إلا أن أخذ جارية من السبي لنفسه. فغضب خالد وكتب بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كتب له يا رسول الله احنا رحنا، طبعا علي على مجنبة وأنا على مجنبة، دار الختال بيننا وبين القوم، انتصرنا على القوم بإذن الله جل وعلا. ثم ما كان من علي بعد انتهاء القتال إلا أنه أخذ جارية في سبيه. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم يعني على إذاء ذلك إلا أن قال ما لك وعلي، هذه رواية. ولذلك عايز أأكد على هذه النقطة جدا، لما قرأ الكتاب وقال له ما لك وعلي، هذه رواية، لكن الرواية الموثوقة أو الموثقة أو الصحيحة قال ما تقول في رجل يا خالد يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يعني يا خالد انت جاي تشتكي من علي بن ابي طالب، علي ده رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، عايز تعرف الاجابه مني يا خالد؟ النبي بيقول كده، عايز تعرف الاجابه مني يا خالد؟ اهو ما تقول في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقال اعوذ بالله من غضب الله، اعوذ بالله من غضب الله، طبعا عند الترمذي وعند غيره، اعوذ بالله من غضب الله. طيب اجي لبعد كده ايضا عن حبشي ابن جنادة، وحينما اقول عن حبشي ابن جنادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي مني وانا من علي، علي مني وانا من علي، لا يؤدي عني الا انا او هو. الرواية عند ابن ماجة وعند الترمذي وعند النسائي. المهم دار حولها كلام، واستغلها الشيعة الروافض أسوأ استغلال، علي مني وأنا منه لا يؤدي عني إلا أنا أو هو. الحديث كده، هو ده الحديث، علي مني وأنا منه لا يؤدي عني إلا أنا أو هو، يعني أنا يا علي اللي يؤدي عني. طبعا الروافض يعني قالوا وتكلموا ما هذا، فما النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت، فإن النبي بيقول علي مني ما في أي شيء على الإطلاق، ما في أي شيء، هذا فضل غير أنه منقبة عظيمة، فضل عظيم، لكن لا تعطي المعنى الذي يتمناه الروافض على الإطلاق، علي مني وأنا منه. وبعدين لا يؤدي عني إلا أنا أو هو، الأمر ما في أي شيء على الإطلاق. ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والد الحسن حسين، لهما ريحانات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما في المعنى على الإطلاق ما يصب إليه الروافض. يبقى علي مني وأنا منه لا يؤدي عني إلا أنا أو هو. الحديث طبعا مرتبته حسن، الحديث مرتبته حسن، باكد مرة أخرى. طيب عندي رواية شوية قالوا فيها غرابة والبعض تكلم فيها، لكن الأمانة العلمية فوق كل اعتبار. رواية عن عمران بن حسين قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم عليا، وكان المسلمون يا جماعة إذا قدموا من سرية أو قدموا من غزاة قبل ما يروحوا بيوتهم طبعا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فعلي قد أصاب جارية من هذا السبيل، ولذلك اتفق الأربعة على شكاية علي رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنهم لما وصلوا دخلوا المدينة اتجهوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ابتدأ الأول وقال يا رسول الله إن عليا فعل كذا وكذا، فكأن النبي أعرض عنه، فكأن النبي أعرض عنه، يعني كان النبي ما سمعش خلاص وما انتبهش لهذا الكلام ولم يهتم به. فقال الثاني يا رسول الله علي فعل كذا وكذا، نفس النظام. الثالث قال يا رسول الله علي فعل كذا وكذا. الرابع يا رسول الله علي فعل كذا وكذا. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم مغضبا ثم قال ما تريدون من علي؟ علي مني وأنا منه. ما تريدون من علي يعني عايزين ايه من علي؟ علي مني وأنا منه. الرواية الأمانة عند أحمد وأيضا الرواية عند فيها عند إمام النسائي بس فيها جعفر بن أبي سليمان. السند بتاعها جعفر ابن سليمان وجعفر بن سليمان شيعي قالوا عنه شيعي صدوق قالوا عنه شيعي صدوق. خلاصة المسألة يعني حتى حينما يقال بحسن الرواية أنا أسأل ما في الرواية مما يصب إليه الروافض؟ ما في شيء على الإطلاق. يعني الأول لما اشتكى عليا رضي الله عنه وارضاه والثاني اشتكى عليه. اشتكى عليه ليه؟ لأنه ظن أن عليا أخذ شيئا لم يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم وليس حقدا عليه. الثاني كذلك، الثالث كذلك، الرابع كذلك. بل احنا بشر يجري علينا ما يجري على البشر. فلما شكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم من شكاية هؤلاء في علي، بمعنى أنه ما كان يجب أن يقوم بشكاية علي لأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فيه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولذلك هذا مما أغضب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ما تريدون من علي؟ ما تريدون؟ حتى الاستفهام استنكاري، ليه كده؟ وفي نفس التوبيخ، ما تريدون من علي؟ ايه اللي انتم عايزينه من علي؟ علي مني وانا منه. طب ما في الحديث اللي انا ذكرته قبل ذلك والحديث طبعا مرتبته صحيح، قال علي مني وانا منه. وقلنا ان النبي قال في سلمان الفارسي سلمان منا آل البيت. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم رواية كما عند أحمد وعند غيره لما نكح النبي صلى الله عليه وسلم ابنة الرجل الأنصاري لجليبيب وقتل جليبيب، النبي قال إيه؟ ما كان له سرير سوى إن النبي صلى الله عليه وسلم لشيله. وما إليه جليبيب مني وأنا منه، جليبيب مني وأنا منه. هذه منقبة وتلكم فضيلة. لكن اللي بيصبوا إليه الروافض كقضية واصيين أو ما شابه ذلك لا أبدا. وليس هناك من النصوص ما يشير ولا حتى إشارة بعيدة إلى ذلك. طيب عن أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه قال اشتكى الناس عليا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فقال لا تشكوا عليا. ما حدش يشتكي في علي، أي لا أي أحد يقدم شكاية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فوالله إنه لأخشن في ذات الله، إنه لأخشن في ذات الله. شك الراوي أو قال أو في سبيل الله، يعني إنه لأخشن في ذات الله أو إنه لأخشن في سبيل الله عند أحمد طبعا. والحديث يبين طبعا أن رجلا عنده زهادة، أن رجلا عنده ورع، أن رجلا يتقي الله جل وعلا، أنه ليس من أهل الدنيا بل هو من أهل الآخرة. طيب وعن عامر بن شاس الأسلمي سمعت رسول الله يقول من آذى عليا فقد آذاني. يبقى المثل من آذى عليا فقد آذاني. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من آذى عليا فقد آذاني عند الإمام أحمد. طبعا من آذى عليا فقد آذى النبي، ومن آذى فاطمة فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أن الذي يؤذي النبي فقد آذى الله جل وعلا، ومن آذى الله جل وعلا يوشك أن يهلك والعياذ بالله أو هلك. طيب وعن زر عن علي قال إنه العهد النبي صلى الله عليه وسلم إليه، يعني غير بيحكي عن علي بن أبي طالب فيه عهد من النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول ايه؟ لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. طبعا عند مسلم وعند غيره وعند الإمام أحمد في المسلم وغيره، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وأهل تعالى أبو بكر كان مبغضه زي ما الروافض بيقولوا؟ أبدا، كان يحبه ويجله ويكرمه. وكان علي أيضا يحب أبو بكر ويجله ويكرمه. ولذلك أبو بكر ذهب إلى بيت علي وزار عليا بعد البيعة، وكان بين الاثنين حديث ذكرته فيما سبق، واستأذن من علي في الدخول على فاطمة في مرضها. إذن كان هناك التوقير والاحترام والمحبة والتعظيم. طيب لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. أبو عمر كان يبغض عليا، يكذب ويفتري، والله من قال بذلك. فعمر كان يحب عليا بدليل أنه لم يكتفع الإطلاق بالثناء، لا، بل إنه تزوج ابنة علي، تزوج أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه وبه. وكان يوقر آل البيت. نقول عثمان كان يحب عليا، حتى أن عليا رضي الله عنه ذب عن عثمان، ووقف الحسن والحسين على باب عثمان للذب عنه بأرواحهما وفداتهما ومهاجهما. طبعا جاز الجمع في هذه على اعتبار أن أقل الجمع اثنان. طبعا حينما نقول حتى ما بينه وبين معاوية خلاف ناجم عن اجتهاد، ولا ينكر أحد أن عليا رضي الله عنه وأرضاه خليفة راشد مبشر بالجنة، وأنه صاحب حق، وأنه صاحب الحق. لكن قال العلماء هذه معارك قائمة عن اجتهاد، المجتهد المصيب زي علي بن أبي طالب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر. ولا تدعو هذه الأمور أحدا من الرويبضات أو من أعداء الدين أن يتطاول على صحابي جليل على الإطلاق. وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فإني أقول لكم ولكنا بإذن الله، السلام عليكم وعليكنا ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا.